أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 28. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا كان عالما بأنه وكيل أولي، يعني له السلطنة على العقد، عالم، ها ملتفت يعني، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية، فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح؟ يكون باطل يعني، لا يصح يعني غير قابل حتى للحوق الإجازة. وجوه: أقواها عدم الصحة، لأنه يرجع إلى اشتراط، شوف التعليل اللي علل به عدم الصح، يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا. جيد، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم، يعني المالك، وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا، والحال أن التزلزل له أسباب مشروعة في الشريعة المقدسة، ليس هذا من أسبابها. فالعبارة يا إخوان بهالشكل مجملة مما تسبب بتشريق وتغريب المحققين تعليقا وشرحا. أولا، فرض المسألة أن الإنسان العاقد وكيل وهو يعلم أنه وكيل، والمقصود من العلم هنا الالتفات، ها مو بس العلم، العلم الذي لا يجتمع مع الذهول، يعني حين العقد هو ملتفت، واضح أن المقصود هذا. أولي وهو يعلم بالولاية ويعلم أن له الحق في العقد، له السلطنة، ومع ذلك اختار أن يعقد بعنوان الفضولي. هنا مرة يكون ضم عنوان الفضولية مع علمه بأنه ليس فضوليا، لمجرد التدليس والتغليس على الطرف المقابل أنه هو ليس له السلطنة على العقد، بأن أفهم الطرف المقابل بأني فضولي والطرف المقابل لا يعلم أنه وكيل أولي. يتصور عمل ابنية مو أبوها، أو يتصور أجنبي عن السلعة إذا كان في البيع وما نظره، لأن المسألة سيالة في العقود. فهنا كما قلنا في مسألة سابقة قبل مسألتين، ضم عنوان الفضولية كضم الحجر إلى جنب الإنسان، العبرة بواقع الأمر، دلس وكذب لا قيمة لتدليسه وكذبه، هو واقعا وكيل وهو يعلم أنه وكيل. أنا أقول حتى لو ما كان يعلمها، كما لو عقد الوكالة ثم نسيها، تذكرون مو لم يبلغه التوكيل، ها عقد الوكالة وقبلها ثم نسيها، فهنا صدر العقد ممن له السلطنة، والمفروض الطرف المقابل أصيل، ما في فضولية ولا شيء، فهنا لا ينبغي ذكر وجوه، هنا العقد صدر من أهله ووقع في محله، وهو عقد مستجمع للشرائط، فهو عقد صحيح. كذبه عليه أنه مو وكيل، أو نسيانه أنه وكيل، مع أنه هنا ما في نسيان لأنه عالم ملتفت بحسب فرض المسألة،
أو لغاية في نفسه،
مو مهم، لا تخرج عن التدليس على كل حال علي. أيا كان هو بالفعل يعلم أنه وكيل، يعلم أنه ولي في الفرض الثاني.
نعم، أقصد أنه قد يكون اشتغال بطريقات معينة فأوكل الأمر إلى الموكل.
لا لا لا، الموكل يا أخي، الموكل موكله، هذا من عندك مو من المسألة. جيد، مو مشكلة، تفضل.
أنا أفرض أن مثلا والله الشيخ محمد وكلني بإيقاع عقد لشراء شيء،
جيد،
شفت قد لا يكون مصلح رغم أنه هو يريده،
جيد،
حتى أرجع الأمر إليه بالنهاية، أوقعته فضولا بحيث يكون
جيد الخيار. نسألك أنت حين أوقعته وكيل من الموكل أو لا؟
أنا وكيل، ولكن
مشمول، عفوا، مشمول للوكالة هذا العقد أو لا؟ فصدر من أهله ووقع في محله، حتى لو يقصد ألف قصد آخر.
ولكن أنا قصدت تعليق على
أنت قصدت العقد الآن أو ما قصدت العقد؟
قصدت، ولكن قصدت
السؤال
واقعا.
أحسنت أحسنت، مو مشكلة، قصدت العقد.
نعم،
وقصدت الفضولية. أقول الفضولية عنوان قصدي لو عنوان واقعي؟
عنوان قصدي.
لا بالعكس، الفضول لا ابدا، الفضولية ليست عنوان قصدي. انت ده تعقد لي او لا؟ انت ده تعقد لي او لا؟ ماشي يا عزيزي، ده تعقد لي او لا؟
نعم.
عقدك هذا مشمول لي وتوكيلي لك او لا؟
نعم مشمول.
خلص بعد انتهى،
فعلت الوكالة،
مو مشكلة. انت نويت انك لا تعقد بعنوان انك وكيل، تعقد بعنوان انك مو وكيل، لكن واقعا انت وكيل وتعلم أنك وكيل، هذا القصد ما له قيمة أصلا، باعتبار أني أنا موكلك بهذا العقد اللي أنت ما تحب تعقد لي إياه، وأنت رحت عقدت به، مو مهم غممت قصود أخرى. ما دام هالقصود، لو كانت هالقصود تحول العقد من منجز إلى معلق، لا أبدا 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 أبدا. تعليق في الإنشاء، انتبهوا، التعليق في الإنشاء هنا ما موجود التعليق أبدا، هنا العقد منجز، لكن منجز بعنوان الفضولية. أنا أقول ما دام صادف كونك وكيل أو كونك ولي، ما صرت فضولي، هو مو بكيفك أنت تصير فضولي، أنت إما واقعا فضولي أو لست فضولي، وأنت واقعا وكيل، وبالولي القضية أوضح، أنت واقعا أبو البنت، سواء قصدت الفضولية أو ما قصدت الفضولية. جيد، أحسنت. لا، نفس الشيء في الولي، لو صح كلامك في الوكيل لصح في الولي، أني أنا أعقد لا بعنوان أني ولي، لكن أنت ولي سواء قصدت أنك ولي أو ما قصدت، هذا مو عنوان قصدي. بعبارة أخرى، السلطنة حكم شرعي، والناس مو مسلطين على أحكامهم، ليسوا مسلطين على أحكامهم، أنت السلطنة جاءتك بحكم شرعي في الحقيقة، جيد، وترتفع بحكم الشارع. فحينئذ هنا لا وجوه ولا أقوال، وقطعا مو هذا مراد الماتن. الماتن واضح عنده أنه في مثل هالحالة ليس الأمر كذلك، هو قبل مسألتين نفى أيضا
العقوة عدم صحة.
لا لا، أقول هذه قرينة على أن الماتن لا يريد هذا المعنى، يريد معنى آخر. جيد، طيب، ما هو المعنى الذي يريده الماتن في المقام؟ أن يكون الماتن يريد من العقد بعنوان الفضولية تعليق نفوذ العقد على الإجازة بعد ذلك، وهذا هو ظاهر كلامه انصافا. فهو عقدي وإن كنت أنا ولي، وإن كنت أنا ولي، أنا ما دا أقصد عنوان الفضولية، لا، دا أقصد ما يترتب على الفضولية من لوازم شرعية، تبهتوا؟ دا أقصد أني أبيع وإن كنت وكيل، وإن كنت ولي، أو أنكح أزوج، ولكن لا أرى هذا العقد نافذا إلا في طول إجازة الأصيل أو إجازتي بعد ذلك، مو مهم. ها؟ هسه نجي إن شاء الله أنه تحصيل حاصل أو لا. جيد، هنا تعليق في الإنشاء ما موجود، انتبهوا يا أخوان، تعليق في الإنشاء ما موجود. أنا أشترط أن لا يكون العقد نافذا إلا في طول الإجازة. جيد، فهنا ما هو المحذور المترقب في المقام؟ أقول المحذور المترقب أحد محذورين لا ثالث لهما، إما أن يكون الطرف المقابل للعقد يعلم أني وكيل وولي ولا يعلم بقصدي هذا، فيعقد عقدا لازما باتا لأنه يعقد مع وكيل مفوض أو يعقد مع ولي مفوض، وأنا لم أبلغه قصدي، فيلزم حينئذ عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، لأن هو هذا جنابه عقد مشروطا بالإجازة بعد ذلك، المقابل لا يطلع على هذا الشرط، عقد بلا شرط، فلم يلزم التطابق بين الموجب والقابل، فيكون العقد باطل من باب عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. هذا محذور، راح أجاوب عليه بس انتظر قليلا. على هذا يكون العقد باطل من الأساس لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
ايش
بالفضولية؟ ها؟ ايش بالفضولية؟ اي ما مشكلة، لكن ما حصل تطابق بين الإيجاب والقبول. أنا أدري أنك أنت وكيل، أدري أنك ولي، فعقدك عقد شنو؟ ما متوقف لا على شرط ولا شيء، وما أطلعتني على أنك تقصد أنه مشروط بالإجازة بعد ذلك، وأنا عقدت على أنه بات فعلي بلا شرط ولا قيد. فإذا اشترط الموجب في أي شرط كان حتى غير الفضول والقابل قبل بلا شرط، يحصل تطابق بين الإجابة والقبول؟ لا يكون هناك تطابق بين الإجابة والقبول. في العقود اللي فيها شرط يشترط الموجب والقابل يقبل بالمشروط مو بغير المشروط. حتى الشروط القلبية إذا ما أبرزها أصلا لا تصبح شرط أصلا. أحسنت، أنا أقول هو بنى قلبيا على شرط الإجازة، فما أوجبه غير ما أنا قبلته، أنا قبلته ما ليس بمشروط بالإجازة، تبهتوا؟ فلم يحصل تطابق بين الإجابة والقبول، هكذا يقول المحذور. جيد، هذا أحدهما. الثاني أن أكون يا أخي عالم وفي تطابق بين الإجابة والقبول. انتبهوا يا أخوان، لكن هذا الشرط شرط خلاف المشروع، شرط خلاف المشروع. ليش خلاف المشروع؟ لأن العقد اللي يصدر من الأصيل لا يتوقف على الإجازة، فاشتراط توقفه على الإجازة مو أي شرط، هذا شرط مخالف للمشروع. صحيح أنا أستطيع أن أشترط حق الفسخ لنفسي، أنا أستطيع أن أشترط كذا، لكن سببية العقود مو من الشارع، مو الشارع جعلها سبب، يعني أمضى هذا السبب بهالمعنى. صحيح أن أضيف أنا سبب من عندي في الاقتضاء، انتبهوا مو في المانع، للعقد لم يشرعه الشارع، هذا خلاف شرط خلاف المشروع. وإذا كان شرط خلاف المشروع فحينئذ لا يكون نافذا، لا تقولوا هذا مثل بقية الشروط. ها يجي الجواب بعد قليل إن شاء الله، فيكون شرط خلاف المشروع فهذا محذور ثاني. فعلى أحد التقديرين المحذور الأول، على التقدير الثاني المحذور الثاني. أما المحذور الأول، فيمكن أن يقال في دفعه، بأن التطابق بين الإيجاب والقبول بحسب ظهور الصيغة وما بنى عليه ضمنا ولم يبرزه خطابا لا قيمة له في العقود أصلا، وهو إن ذكر الشرط صريحا صار الفرض الثاني، إن لم يذكره فهو قد أضمره، وإضمار شرط لا يقتضيه العقد كلا إضمار، لأن شرط التطابق بين الإيجاب والقبول بالمقدار الذي يبين بالإيجاب ويبين في القبول، فالتطابق بين الإيجاب والقبول حاصل لا محالة، وفي فقه العقود نقح هذا المعنى. الآن أخذك أصل موضوعي هنا. وأما المحذور الثاني فيقال بل قيل في جوابه إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، بل الشرط فاسد والعقد غير فاسد حينئذ، فشرط التوقف على الإجازة خلاف المشروع جيد، لأن يجعل سببية العقد التامة سببية ناقصة، وهذا غير الشروط الأخرى بيّنت قبل قليل، فهذا شرط مخالف للكتاب والسنة بهذا المعنى، يتصرف في المشروع في الأحكام مش في الأموال. لكن الشرط الفاسد كما حقق في محله لا يفسد العقد إذا لم يعد إلى شرط، إلى الإخلال بشرط في أصل العقد جيد، إلا أن يقال، وهذا البحث رح يصير مبنائي بعد، أن هذا الشرط يعود إلى التعليق في الحقيقة وجعل الإنشاء معلق بالإضافة على رضاي الفعل على رضا لاحق، بحيث أنا مو منشئ الآن تنجيزا، منشئ تعليقا، يعني أنا كوكيل، أنا كولي ما أكتفي برضاي الفعلي في العقد، أريد رضا مقرونا بهذا الرضا الفعلي لاحقا عليه بعد ساعة بعد سنة بعد مدة اللي عينا فيها شرط الإجازة، فيكون حينئذ الإنشاء والعقد الصادر من أهله من الولي أو الوكيل أو المالك بعد ما يفرق معلق على رضا لاحق بالإضافة إلى تحقق الرضا الفعلي، لأن أنت إذا ما عندك رضا فعلي كيف عقدت فعلا؟ المفروض أنت مو مكره ولا ملجأ ولا شيء، فيكون حينئذ الإنشاء معلق والتعليق في العقود يستوجب الإفساد. لكن على كل حال نقول لسيدنا الماتن: يا سيدنا، الوجوه الثلاثة لا وجه لها، على بعض التقادير ينبغي أن نجزم بالصح اللي تقدمت الآن، على بعضها ينبغي أن نجزم بالبطلان، فما عندنا فرض يقتضي ذكر الوجوه الثلاث اللي ذكرتها جنابك. نعم هناك فروض ثلاثة، على بعضها الوجه الصحة، على بعضها الوجه الفساد، أما أنه يتوقف على الإجازة بعد ذلك هذا ما إلى وجه، لأنه صدر من أهله ووقع في محله. شوفوا، إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي، هو عالم يعني ملتفت، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية، طب هذا لا يصيره غير وكيل، لا يصيره غير ولي. أنا إذا أفترض نفسي مو ولي أبطل ولي؟ هي الولاية من جيبي جبتها؟ لو الشارع جعلني ولي
يا رب.
لا، تقدر تنقض الوكالة. أنت ما نقضت الوكالة، أنت قلت أنا وكيل، ومع كوني وكيل ومع كوني مبقن على الوكالة أعقد بعنوان فضولي، هذا ما فيش. لا لا، إذا هو رد الوكالة خرج عن محل البحث، لم يعد وكيل وعقد وهو ليس بوكيل، يصير فضولي حقيقي. هذا مو محل الكلام قطعا، قطعا مو محل الكلام، خصوصا بأي قرينة مو محل الكلام؟ بقرينة ما فر عليه بعد ذلك، وبقرينة جعله الولي واحد. الولي إذا بطل يريد يكون ولي يبطل ولي؟ بعدما ساقهما مساقا واحدا. طيب جيد، قال فهل يصح ويلزم؟ ليش؟ لأنه هو واقعا وكيل، واقعا ولي، صدر من أهله، وقع من في محله، سواء قصد فضولية أو غير فضولية ما يأثر في العقد، فيكون صحيح لازم يعني. ويتوقف أو يتوقف على الإجازة باعتبار نفوذ قصد الفضولية لما إلى وجه قلنا، أو لا يصح يكون باطل، لأنه يرجع إلى إما الشرط الفاسد، وعلى رأي بعض العلماء الشرط الفاسد مفسد، أو إلى التعليق، والتعليق مفسد عند الكل تقريبا. أقواها عدم الصحة، لأنه يرجع عنده إلى التعليق، ينبغي أن يكون كذلك، لكن تعالوا شوفوا هو بأي شيء علل، هو ما علل بالتعليق، قال لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا، وهو شرط خلاف المشروع، لا خلاف المشروع، لأن العقد الصادر من ولي مجائز لازم، يعني مو قاصر في الاقتضاء، معنى جائز يعني قاصر في الاقتضاء، في اقتضاء اللزوم، وهذا فرق عن بقية الشروط. الشروط تلك رافعة بعد اللزوم، لا أنها مانعة من تمامية المقتضي، فيصبح خلاف المشروع. فالجواب شو يصير يا إخوان؟ هذا شرط فاسد راح يصير، والشرط الفاسد لا يفسد العقد بحسب تعليل الماتن، صار الشرط الفاسد مفسد. هسه فليكن الماتن يرى أن الشرط الفاسد مفسد، نحن نخالفه في المبنى، لكن تنقيح المبنى مو هنا، تنقيح المبنى في فقه العقود مو هنا، في المكاسب. فهو كما لو أوقع البالغ العاقل، يعني البالغ العاقل الرشيد الغير المحجور هو المالك يعني، بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم، وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا. لكن أنا إجا في ذهني توجيه جيد لعبارة الماتن، وما رأيت من ذكره من الشراح، أنه مو قصد الشرط الفاسد مفسد دائما، قصده الشرط الفاسد هنا مفسد. ليش؟ لأنه في النكاح ما عندنا عقد جائز، البيع قابل يكون جائز وقابل يكون لازم، لكن النكاح مو قابل يكون جائز وقابل يكون لازم. جيد، لكن هذا التوجيه يا إخوان أيضا يرد عليه نفس الإشكال، لأن الشرط إذا فاسد فالعقد يكون نافذ بلا شرط، هذا معنى أن الشرط الفاسد غير مفسد، فيصبح نكاح لازم فيكون طبق المشروع، فأيضا لا وجه لهذا الكلام إلا على المبنى، خلي يكون الخلاف مبنائي أن الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد، والصحيح أننا نقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد. فالصحيح هنا في المحصلة ما ذكره السيد الحكيم والسيد الخوي في المحصلة، وإن كان اختلف أسلوبي في طرح البحث، في المحصلة الصحيح أن هذا الشرط إذا لم ينتهي إلى التعليق فلن يكون مفسدا للعاقد.
شنو مثل الجواب المحضر الثاني قلت بأنه يرجع إلى إنشاء المعلق، كيف يكون إنشاء معلق وقلنا بأن ما لا يبرزه لا أثر له في العقود؟
لا 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 لا، المفروض أنه أبرزه في الاحتمال الثاني، في الاحتمال الأول بنى عليه بدون أن يبرزه، في الاحتمال الثاني أبرزه وقبله منه القابل، فما في مشكلة تطابق بين إيجاب وقبول.
إذا علقت أنا المالك علقت العقد على رضا فلان،
علقت الإنشاء، ما حصل إنشاء فعلي. إذا ما حصل إنشاء فعلي ما حصل تعاقد فعلي، فما يكون حصل تعاقد. تبهتوا؟
يعني أنا المالك مقيد في
أنا ما علقت على الرضا الفعلي لفلان، علقت على رضا في المستقبل لفلان أو لنفسي. فأنا ما عقدت بالفعل، إنما أكون عقدت عندما أرضى بالمستقبل، فلم يحصل عقد أصلا. فتعليق الإنشاء جيد، مش بس المنشأ.